بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بفضلك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. درسنا اليوم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات هو الدرس الأول من هذه السلسلة التي نعقدها في موضوع العلوم الشرعية، وسلسلة خاصة جعلناها بين هذه السلاسل العلمية التي نعقدها في منارة المالكية في العلوم المختلفة في الفقه والأصول وغيرها، لكن ظهر لي أن أعقد هذه الدورة الخاصة، وهي دورة صغيرة خاصة بالمبتدئين على وجه الخصوص. هذه الدورة نجعلها خاصة بهذه العلوم الشرعية، والسبب في عقد هذه الدورة هو من المهم بالنسبة لطالب العلم أن تكون عنده رؤية إجمالية على هذه العلوم الشرعية جميعها، وذلك لأنه حين يدخل في هذه العلوم الواحدة منها تلو الآخر قد يغرق في التفاصيل، وإذا لم تكن عنده نظرة إجمالية فإنه لا يستطيع معرفة الأولويات، ولا يستطيع الموازنة بين العلوم، ولا يعرف ما هو مقدم عليه من هذه العلوم، ولا ما تبقى له من علم من العلوم المخصوصة إلى غير ذلك، فيكون حاله أشبه بحال ذاك الذي يدخل غابة كثيفة مليئة بالأشجار والأغصان التي تحجب الرؤية، فهو لا يعرف ماذا بعد هذه الشجرة التي أمامه أو مجموعة الأشجار هذه التي أمامه، ولا يستطيع أن يتبين طريقه وسط هذه النباتات الكثيرة، فقد يكون بينه وبين الخروج من هذه الغابة والوصول إلى غايته قد يكون بينه وبين ذلك مسافة صغيرة، لكنه يدور ويحوم حول هذه الأشجار ولا يصل إلى معرفة الطريق التي توصل. الرؤية الإجمالية لا بد منها. وأيضا من بين الأسباب أن هنالك أسئلة كثيرة وجهت إلي وتوجه عادة من كثير من الطلبة عن هذه العلوم وعن أفضل المناهج التي ينبغي اتباعها وعن كيفية التدرج في هذه العلوم الشرعية وبعض الأسئلة الأخرى المتعلقة بالمقارنة بين بعض المناهج ونحو ذلك. فبدلا من أن أجيب كل واحد بما يتيسر، ارتحيت أن يكون الجواب هكذا عاما يصلح لأكثر المستمعين، وتكون الفائدة منه إن شاء الله تبارك وتعالى أعم وأشمل. وأيضا من بين الأسباب كثرة المناهج التي تطرح كل بين الفينة والأخرى، ويعني توضع أمام طلبة العلم المبتدئين، فيقع من كثير من الطلبة التردد بين هذه المناهج. فأحببت أن يكون لي مشاركة في هذا الباب بأن أذكر إن شاء الله تبارك وتعالى بعض القواعد العامة التي تعين طالب العلم على أن يختار أفضل هذه المناهج وأسلمها. والمنهج والمناهج التي توصله إلى غايته بأيسر السبل إن شاء الله تبارك وتعالى، مع ذكر بعض المقترحات الشخصية. لكن هذه المقترحات الشخصية ينبغي هي أيضا أن تعرض على هذه القواعد العامة التي تتميز بها هذه المناهج، والتي يمكن بها المفاضلة بين برنامج من برامج العلم وبرنامج آخر. قبل أن نبدأ الكلام في هذا الباب، لابد من أن نذكر بفضل العلم، فضل طلب العلم، لأنه هو موضوع ما نحن بصدده في هذه السلسلة وفي غيرها من السلاسل. ففضل العلم ورد فيه الشيء الكثير من الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويكفي في فضل العلم أن نذكر أن به يتوصل إلى أن يكون صاحبه شاهدا على الحق، من الشهداء على الحق. ودليل ذلك من قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقرن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بين شهادته سبحانه وتعالى وبين شهادة الملائكة وبين شهادة أولي العلم على هذا الذي هو أعظم مشهود عليه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. وقولنا وقول الله عز وجل وأولي العلم، العلم إذا أطلق في النصوص الشرعية فالمراد به علم الشريعة، وليس معنى ذلك أن غير علوم الشرع ليست مطلوبة من المسلم، هذا غير صحيح. بل هذه العلوم الدنيوية التي لا تدخل في مسمى العلوم الشرعية هي أيضا مطلوبة، بل قد تكون من قبيل الواجبات الكفائية، كتعلم الطب مثلا وتعلم الصناعات ونحو ذلك من الأمور والحرف ونحو ذلك، هذه قد تكون من قبيل الواجبات الكفائية، بل قد تكون واجبا عينيا على بعض الأشخاص في ظروف معينة. لكن مع ذلك العلم إذا أطلق فالمراد به علم الشرع. وهذه الفضائل التي تذكر في نصوص الكتاب والسنة للعلم إنما تنصرف ابتداء إلى العلم الشرعي. وأيضا مما يدل على فضل طلب العلم رفعة أهل العلم في الدنيا وفي الآخرة، أن الله عز وجل يرفع أهل العلم في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الرفعة إذن للذين آمنوا وللذين أوتوا العلم. معنى ذلك أن الله عز وجل يرفع الذين آمنوا على الذين لم يؤمنوا درجات، وأن الله عز وجل يرفع الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات. وبعبارة أخرى كما ذكر بعض المفسرين، فإن من جمع بين الإيمان والعلم رفعه الله بإيمانه درجات ورفعه بعلمه درجات. وأيضا العلم هو إرث الأنبياء، وفي هذا المعنى هذا الحديث الجامع الجميل الذي من تأمله وتدبره حق التدبر فإنه يعرف فضل العلم، هذا حديث أبي الدرداء المشهور، وفيه هو حديث في السنن عند أبي داود والترمذي. هذا الحديث: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن العلم هو ميراث الأنبياء، فمن أخذ من العلم نصيبا فقد أخذ نصيبا من ميراث الأنبياء، فمستقل ومستكثر. كلما أخذت من العلم طرفا صالحا وقدرا كبيرا فإنك تكون قد أخذت من ميراث النبوة قدرا صالحا كبيرا. فما ينبغي بعد أن يسمع الإنسان المسلم هذا الحديث، ما ينبغي أن يفرط في العلم، ولا يمكن أن يتصور تفريطه في العلم مع تيقنه من معنى هذا الحديث. كيف تفرط في ميراث النبوة وهي معروضة أمامك، ليست شيئا مخفيا بعيدا لا سبيل إلى تحصيله؟ لأنه في الإسلام لا يوجد كهنوت كما هو عند بعض الأديان الأخرى، لا توجد طبقات دينية، لا، العلم مفتوح لكل أحد. وإذا أنت أخذت من هذا العلم يمكنك بالجد والمثابرة واستيفاء الشروط يمكنك أن تصل إلى درجة العالم الذي يكون وريثا للأنبياء، والذي يكون موقعا عن رب العالمين سبحانه وتعالى، والذي يفتي الناس، والذي يضيء للناس سبل الخير ويصدهم عن سبل الشر. هذا كله بابه مفتوح أمامك، ما يستطيع أحد كائنا من كان أن يردك عنه وأن يقيسك ويقول لك لا أنت من الطبقة الفلانية، أنت من الفقراء أو من هذه القبيلة أو من هذا الشعب، ما يمكنك أن تصل إلى هذه المرتبة. هذه المرتبة مفتوحة لكن بشرط الجد والعمل والمثابرة. وكما ذكرنا فالعلم هو طريق من طرق الجنة كما ذكرنا في أول هذا الحديث، وأيضا في الحديث الآخر حديث أبي هريرة في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ثم اعتنى جماعة من أهل العلم بالمقارنة بين العلم والمال، ومن هؤلاء العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في بعض كتبه عقد مقارنة بين العلم والمال. العلم يبقى والمال يفنى، هذا من أهم موارد الاختلاف بين العلم والمال. وإلا هنالك أشياء أخرى كثيرة مثل أن العلم يحرس صاحبه وأن المال يحرسه صاحبه وهكذا، أشياء كثيرة يمكن الرجوع إليها في كلام ابن القيم رحمه الله. لكن أهم الأشياء أن العلم يبقى، ومصداق ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح معروف، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمن ترك علما مؤلفا في كتاب ونحو ذلك، هذا العلم الذي ينتفع به الناس يبقى أجره جاريا عليك ولا ينقطع أبدا، ما دام ذلك العلم في ذلك الكتاب، وما دام الناس يستفيدون من ذلك العلم الذي في ذلك الكتاب، فإن أجرك لا ينقطع برحمة من الله سبحانه وتعالى ومن منه. وأيضا مما يدل على فضل العلم أن العلم نعمة مغبوط عليها، تغبط عليها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد كما ذكر العلماء في شرح هذا الحديث المقصود به الغبطة، أي تمني حصول ما عند الآخر، ما عند أخيك، دون أن تتمنى زوال هذه النعمة عن أخيك. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني ينفقه في أوجه الإنفاق الشرعية، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة هي العلم، العلم الشرعي، يقضي بها بين الناس ويعلمها الناس. وبعض الناس حين ينظر إلى العلم يعني يقول لا بد أن يكون العالم مبلغا لهذا العلم، عاملا به إلى آخره، لكن في الحقيقة طوائف الناس مع العلم وهي التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، حديث أبي موسى الأشعري، وحديث في الصحيح عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل غيث أصاب أرضا. تنبه، إذن العلم يشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغيث، قال: كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في الدين ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أي ذكر في عند المثال ذكر طائفتين فقط، لكن معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا لما جاء به من الدين من العلم بالغيث، يعني هذا المطر الذي من صفته أنه يغيث، ينزل على الأرض فتنبت النبات الصالح. هذا الغيث الذي يأتي الناس وهم محتاجون إليه يحيي البلد الميت، كما أن العلوم تحيي القلوب الميتة، جيد، لكن هذه الأراضي التي ينزل عليها الغيث أنواع. النوع الأول قال هي الأرض الطيبة التي تشرب من هذا الماء وتنتفع به في نفسها وتنبت النبات فينتفع غيرها. إذن هذا مثل من؟ مثل العالم العامل بعلمه المعلم غيره، هذا منتفع في نفسه وينفع غيره. والطائفة الثانية هي الطائفة التي تجمع العلم ولكن لا تنفع بذلك غيرها، يعني هو لا يعمل بنوافل العلم ولا يؤديه، يعني لا ينتفع به هو في ذاته، لا يعمل بنوافله، لا يتفقه فيه، مفهوم، ولكن يؤديه لغيره، مفهوم، يؤديه لغيره. هذا مثل الأرض التي يعني يستقر فيها الماء ويجتمع فيها الماء، فيأتي الناس يسقون يأخذون من هذا الماء يشربون منه إلى آخره، فهذه الأرض لم تنتفع بالماء ولكنها جمعته للآخرين الذين ينتفعون به. إذن هذا موجود، موجود أشخاص يجمعون العلم ولا يعملون به، طيب، ولكن هل ينتفع غيرهم؟ نعم ينتفعون، لأن هؤلاء العلماء يؤدون هذا العلم إلى غيرهم، وهذا كما في الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فأداها كما سمعها، ما يلزم أن يكون قد عمل بها، لكن المقصود أنه أداها كما سمع بها، كما سمعها. زين. وهذا يحدث مثلا كثير من علماء الحديث، تجد عالم الحديث يروي الحديث كما سمعها يؤديها، يتحملها بأفضل الأحوال ويؤديها بأفضل الأحوال، لكن قد تجده غير قادر على التفقه فيها، غير قادر على أن يعني مثلا أن يستخرج منها الأحكام الشرعية، هذا يكله إلى غيره من الفقهاء والعلماء، لكن هو يؤديها، فهذا هل له أجر في ذلك؟ نعم له أجر. ولذلك ما ننكر مثلا على شخص يشتغل بجمع الحديث فقط، ما يمكن أن نأتي إليه ونقول له لا أنت تضيع وقتك وعليك أن تتفقه في هذا الحديث الذي تجمعه، والمطلوب برواية الحديث إنما هو الفقه فيه. نعم المطلوب برواية الحديث الفقه فيه، لكن هذه الدرجة، درجة جمع الحديث وأداؤه سالما كما تحمله، هذه الدرجة درجة طيبة وعليها أجر وهي مطلوبة، وبها يجتمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يؤدى إلى الذين يتفقهون فيه، فما ننكر عليه. نعم نقول لو إذا استطعت أن تزيد على درجتك هذه درجة أخرى أعلى منها وهي درجة التفقه فبها ونعمل، وإلا لا ننكر عليه ونذم ما هو فيه من جمع الحديث. جيد. الطائفة الثالثة هي طائفة الذين يسمعون العلم ولكن لا هم يحفظونه لغيرهم أو ينقلونه لغيرهم، ولا هم يعملون به في أنفسهم، ما هم انتفعوا به ولا أدوه لغيرهم لينتفع هذا الغير به. فمثلهم مثل الأرض التي لا تقبل الماء، وأيضا يعني لا تنبت شيئا، ولا هي تجمع هذا الماء للناس الآخر. وأيضا مما يدل على فضل العلم الحديث المشهور، حديث معاوية رضي الله عنه، لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطٍ، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضر من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. حديث الصحيح. يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتنبه، الفقه يطلق في النصوص الشرعية ويراد به في الغالب ما هو أعم من الفقه الاصطلاحي، فيشمل الفقه الأكبر والفقه الأصغر. الفقه الأكبر هو علوم العقائد، والفقه الأصغر هو علم الفروع والأحكام الشرعية العملية. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا عام يشمل ذلك كله. لا شك أنه يدخل فيه من باب أولى الفقه المعروف الاصطلاحي، ولكن يدخل فيه أيضا أنواع العلوم الشرعية الأخرى. ولأن العلم ذو فضل عظيم، فإن العلماء جعلهم الله عز وجل أحد نوعي ولاة الأمور، لأن الله عز وجل أمرنا بطاعة ولاة الأمور، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. العلماء المفسرون ذكروا في أولي الأمر نوعين: الأمراء المسلمون، وثانيا العلماء. إذا كان العلماء داخلين في هذا المسمى، مسمى ولاة الأمر، معنى ذلك أننا مطالبون بطاعتهم، ولا شك أن طاعتهم
فيما يطيعون فيه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكرر لفظة أطيعوا إشارة إلى أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على طاعة الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نحن متأكدون أنه ما يأمر إلا بما هو طاعة لله عز وجل، إذن اتباع الكتاب واتباع السنة. لكن أولو الأمر لا، طاعتهم تابعة لطاعة الله عز وجل، طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنهم ما داموا موقعين عن الله عز وجل، وما داموا يتكلمون بما يفهمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نطيعه. لذلك نحن ننكر هذه الآفة التي وجدت عند بعض الناس من الطعن في العلماء هكذا على سبيل الإطلاق. وهنالك فرق بين الطعن والنقد، فلا بأس بنقد العلماء وبيان أخطائهم والتنبيه على زلاتهم إن كانت لهم زلات، وهذا سواء كانوا قدماء أو محدثين أو معاصرين كيفما كان، يعني ليس أحد من العلماء معصوما كما قال مالك رحمه الله تعالى، كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر أي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النقد الشيء والطعن لأجل الطعن شيء آخر، يعني الآن أصبح الناس يبالغون في هذه قضية الطعن على العلماء هكذا جملة وتفصيلا، حتى ما يطعن على العالم الفلاني يقول فلان أخطأ في كذا، لا، يقول طائفة العلماء، العلماء لا يفهمون الواقع، العلماء يعني يخطئون في كذا، يعني أشياء من هذا القبيل صرنا نسمعها يعني مؤسفة جدا في الحقيقة. على كل حال، العلم ملخص ما يمكن أن نقوله في فضل العلم أن العلم نور، وأن هذا النور يضيء للناس طرق سلوكهم إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال الحسن، كما يروى عن الحسن رحمه الله تبارك وتعالى، الحسن البصري قال لولا العلم لصار الناس مثل البهائم، لولا العلم لصار الناس مثل البهائم، وهذا يعني صحيح من وجوه كثيرة. فالأماكن التي يقل فيها العلم تجد الناس فيها منقطعين عن نور الوحي لا يعرفونه. والعبرة ليست بكثرة العبادة، وإنما العبرة بالعبادة مع العلم. ولا أخفى عليكم قصة العابد والعالم مع ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأل العابد فقال له ليس لك من توبة، في قصة مشهورة وهي في الصحيح، فقال له ليس لك من توبة، فأكمل بالمئة. فحين سأل العالم أرشده إلى أنه توبة، قال من يمنع من التوبة إلى آخره في القصة المشهورة. فهذا يبين لك، والحديث مشهور ومعروف، ويبين لك أن العالم ينير للناس ويبين لهم ويوضح لهم ما به يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الشخص إذا كان عابدا ولكن ليس له علم، ليس له علم شرعي، فهذا يكون عنده نقص وقد يفسد أكثر مما يصلح. وسبق لنا أن ذكرنا في الحديث حديث أبي الدرداء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وبطبيعة الحال فالأفضل الجمع بينهما، الجمع بين العلم والعبادة، لأن من كان عنده علم بلا عبادة ففيه شبه باليهود، ومن كان عنده عبادة بلا علم ففيه شبه بالنصارى كما هو معروف، لأن النصارى أهل ضلال واليهود أمة الغضبية، يعرفون الحق ولكن يكابرون. لذلك عندهم علم لكن ليس عندهم الإخلاص والنية والعبادة، بخلاف النصارى عندهم جهل وضلال، عندهم عبادة وتنسك وزهادة، ولكن ليس عندهم ماذا؟ ليس عندهم العلم الذي يبين لهم موارد الضلال ليجتنبوها. هذا ما يمكن أن نقوله في فضل العلم في أوائل هذه السلسلة. وهنالك كتب كثيرة مصنفة في فضل العلم، وأنا أنصح طالب العلم أن يعتني بقراءة هذه الكتب، لأنها ترفع الهمة وتوضح السبيل وتصحح النية، لأن طالب العلم من الأشياء ومن العوائق التي يمكن أن يقع فيها أن يقبل على طلب العلم بغير نية، أو بنية ناقصة، أو بنية غير سليمة، كأن تكون نيته مثلا الظهور على الأقران، أو أن تكون نيته التصدر في المجال، نحو ذلك من الأمور. يعني لا يسلم طالب علم من مثل هذه الأمور ولو بنسبة قليلة، لكن الطالب المجد هو الذي يصحح نيته دائما، يبقى دائما في مجاهدة. ومن بين الأشياء التي تعينك على تصحيح النية أن تقرأ في هذه الكتب التي تبين فضل العلم، أو التي تنص على آداب طلب العلم، ومن أول الآداب النية. فمن بين هذه الكتب كتب قديمة ألفها جماعة من أهل العلم المتقدمين، وهي تروي الآثار والأحاديث بالأسانيد، من أفضلها كتاب جامع بيان العلم وفضله لحافظ المغرب والأندلس ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى، وأيضا كتاب أخلاق العلماء للأجري، كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، وصفة عامة كتب الخطيب البغدادي وهي كثيرة في هذا الباب، ككتاب الجامع لأخلاق الراوي والسامع للخطيب البغدادي، وهذه من كتب آداب طالب العلم. من كتب آداب الطلب أيضا كتاب ابن جماعة اسمه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، وأيضا كتاب السمعاني أدب الإملاء والاستملاء. أيضا من الكتب الجميلة كتاب الشوكاني أدب الطلب. هذا الكتاب يعني فيه أشياء نافعة جدا، وفيه برامج علمية، وإن كان يعني يذكر في البرامج أشياء يعني الكتب أو المناهج العلمية السائدة في بلاد اليمن، فهذه قد لا تناسب كل الناس في كل مكان، ولكن مفيد جدا أدب الطلب ومنتهى العرب. وبصفة عامة أيضا يمكن الرجوع إلى كتب علوم الحديث، كتب علوم المصطلح، مصطلح الحديث، هذه تخصص أبوابا لآداب طالب الحديث في التحمل وفي الأداء. ولكن ما يقال عن آداب طالب الحديث يصلح أيضا لطلب العلم عموما. وأيضا هنالك كتب لبعض المعاصرين وهي مفيدة، من أفضلها كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وهو كتاب جميل جدا وجيد، هذا ما ينبغي أن يفرط طالب العلم في قراءته، وهو بالمناسبة صغير جدا يعني كأنه متن، ولذلك شرحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في دروس، وأظن وفرقت يعني في كتاب، وفيه فوائد نفيسة. هذا الكتاب حلية طالب العلم ينبغي الاعتناء به. وأيضا هنالك كتب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تبارك وتعالى أيضا مفيدة وترفع الهمة في طلب العلم، ككتابه قيمة الزمن عند العلماء، هذا مفيد جدا، خاصة للناس الذين يفرطون في أوقاتهم ويضيعون أوقاتهم ويهدرونها في لا شيء. وأيضا كتابه الصفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، كتاب نافع، وكتب أخرى. وأيضا من الكتب النافعة كتاب المشوق إلى القراءة وطلب العلم للشيخ المحقق علي العمران، وكتب أخرى. وأيضا كتاب الدليل إلى المتون العلمية لعبد العزيز بن قاسم، هذا كتاب نافع يذكر العلم ويذكر أهم المتون العلمية المتداولة فيه، ويعلق على كل متن يعني تعليقات حسنة، وكتاب جيد جدا. بطبيعة الحال ما يكفي، لا يفي بحاجة الطالب إلى كل المتون، لكن تجد فيه أهم المتون العلمية المتداولة. جيد، بعد أن ذكرنا هذه المقدمة عن طلب العلم، هنالك نعقد الآن فصلا أو يعني بابا خاصا في بعض العوائق التي تعرض لطالب العلم، وهذا من التجربة مما أشاهده عند كثير من الطلبة، ونقترح لها بعض الحلول. والسبب في وجود هذه العوائق أن طلب العلم نعمة وطاعة من أنواع الطاعات التي يتقرب الإنسان بها إلى ربه سبحانه وتعالى. ولا شك أن إبليس ما يرضى لك أن تكون في طاعة، لذلك يضع أمامك العراقيل والعوائق والشواغل والصوارف ليصرفك بها عن هذه الطاعة التي أنت فيها. وهنالك هذا إبليس، وهنالك أيضا شياطين الإنس، وهم هؤلاء المثبطون البطالون الذين لسان حال الواحد منهم لا أعمل ولا يرضيني أن تعمل، هذا لسان حاله، لا هو يطلب العلم ولا هو يرضى إذا رآك تطلب العلم، فيضع لك العراقيل بكلامه وتعليقاته ونحو ذلك. على كل حال العوائق كثيرة، نذكر بعضها هكذا على سبيل الاختصار. من بين هذه العوائق قضية السن، وهذا ابتدأت به لأنه يعني كثير من الطلبة يعرض لهم هذا الأمر، وهو أن الشخص قد يكون كبيرا شيئا ما في السن، يعني تجاوز 20 أو تجاوز 30 أو نحو ذلك، فيقول أنا ما بقي لي فائدة من طلب العلم. ونحن نقول في الجواب عن هذه الشبهة أن اغتنام صغر السن هذا مطلوب ما أمكن، واشتهر عند العلماء القول المنسوب إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى: طلب العلم في الصغر كالنقش على الحجر، ويزيد بعضهم: وطلب العلم في الكبر كالنقش على الماء، لأن النقش على الحجر يرسخ والنقش على الماء لا يبقى منه شيء، لكن هذه على سبيل المبالغة. ويروى عن علقمة أنه كان يقول: أما ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو في ورقة، بمعنى أنه رسخ في ذهنه. وكان عمر رضي الله عنه يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن تسودوا أفضل ما يقال في معناه، أي قبل أن يسودكم الناس، أي يجعلوكم سادة. لما؟ لأن الذي يكون سيدا متصدرا يستحي أن يقعد مرة أخرى في مجلس من مجالس العلم ليتعلم، هذا في الغالب، يعني ليس مضطردا، لكن الغالب أنه إذا كان متصدرا فإنه يستحي أن يكون أيضا متعلما. لذلك قال يحيى بن معين: من عاجل الرئاسة فاته علم كثير. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: إذا قام الرجل من مجلس ربيعة إلى خطبة أو حكم، يعني إلى القضاء، لم يرجع إليه بعدها. هذا يكون في المجلس طالبا، فإذا قام إلى الخطابة أو إلى القضاء فإنه لا يرجع بعد ذلك إلى العلم. هذا كله صحيح، ولكن هنالك وجه آخر أو شيء آخر ينبغي أن نستحضره، وهو أن طلب العلم مطلوب في كل وقت وفي كل سن. ولذلك قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قول عمر، قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. فهو يقيد كلمة عمر رضي الله عنه بأن يقول: لا، تعلموا قبل وبعد وفي كل وقت وفي كل حين. ويستدل على ذلك بكون الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم تعلموا في كبر سنهم. العلم مطلوب في كل وقت، وأعظم ما يرد به على المثبطين إذا جاءك مثبط وقال لك: يا رجل أنت كيف يعني تطلب العلم وأنت الآن في سن كذا وكذا، فاتك الركب، تقول له: لو كان الركب ركب العلم يفوت بسبب السن لكان قد فات الصحابة. فإن أكثر الصحابة أو كثيرا منهم تعلموا وهم كبار في السن. وقل له أيضا قولة عمرو بن العلاء حين سئل قيل له هل يحسن بالشيخ أن يتعلم، هل يحسن بالشيخ أن يتعلم؟ قال إن كان يحسن به أن يعيش فإنه يحسن به أن يتعلم. العلم والحياة مقترنان كما أن الجهل والموت مقترنان. إذا صار الإنسان لا يتعلم معناه أنه صار بالموت أحق وأجدر. وتعرفون قصة العلامة ابن مالك صاحب الألفية رحمه الله تعالى، في الليلة التي مات فيها حفظ 8 أبيات من الشعر، وعمره آنذاك فوق 70 كما لا يخفى لأنه مات وعمره فوق 70. ففي يوم وفاته يحفظ 8 أبيات من الشعر. الناس الآن يعني فوق 70، الناس الآن تجد الطالب عمره 20 عمره 30 عمره 40 يقول لك لا لما أحفظ، ما فائدة الحفظ الآن، فترك بالحفظ. الناس يحفظون في 10 أو قبلها أو بعدها بقليل، أما الآن فما بقي للحفظ. هذا خطأ، وهذا كله من تلبيس الشيطان على ابن آدم. وجماعة من العلماء طلبوا العلم على كبر، يعني إذا ما نفعك فعل الصحابة فلينفعك فعل جماعة من العلماء، من أشهرهم مثلا القفال. القفال هذا الإمام الكبير شيخ الشافعي، لو كنا ندرس فقه الشافعية بدلا من فقه المالكية لا ورد ذكر القفال كثيرا، لأنه صاحب طريقة الخراسانيين من الشافعية في الفقه. هذا الرجل كان قفالا، يعني يصنع الأقفال، فيصنع القفلة بآلته وبمفتاحه ونحو ذلك. كان عنده حذق في هذا العلم حتى صار ابن 30 سنة، فيعني وجد من نفسه استعدادا للعلم وذكاء وقدرة، فأقبل على الفقه حتى برع في الفقه وصار يضرب به المثل فيه. يعني هذا من الأئمة. ومنهم أيضا، هذا من المتقدمين، منهم أيضا من المتأخرين الشيخ خالد الأزهري، وأنا دائما أنصح بكتبه في علم النحو. هذا نحوي مشهور، له كتابات، له حواش وكتابات نافعة وبديعة جدا، من أفضل من ألف في علم النحو من المتأخرين، يعني على طريقة المتأخرين في الحواش والشروح ونحو ذلك، لكن أسلوبه جيد وميسر وأنصح به دائما. هذا الرجل يسمى الوقاد، لما؟ لأنه كان يعني وقادا، يوقد السرج لطلبة العلم في الأزهر في المدرسة يعني. فعلى كل حال في يوم من الأيام وقع بينه وبين أحد الطلبة يعني نزاع أو شيء، لعله يعني أسقط عليه السراج أو نحو ذلك، فعيره ذلك الطالب بالجهل، قاله يا جاهل. فغضب خالد الأزهري من ذلك وأقبل على طالب العلم وهو في سن 36 فيما يقال، حتى صار إماما من أئمة النحو. هذا من المتأخرين. من المتأخرين أيضا المختار بن بونة، ونحن قد ذكرناه في بعض مجالسنا في العلوم التي يعني نلقي في علوم الشناقة ونحو ذلك. أيضا المختار بن بونة يعني تأخر في طلب العلم، وكان يعني سبب ذلك، سبب إقباله على العلم، أن إحدى النساء في يوم من الأيام عيرته بالجهل فأقبل على طلب العلم. والمشكلة أنه حتى لما أقبل على طلب العلم استعصى عليه. الرجل متخصص في النحو كما تعرفون، صاحب الإحمرار والطرة على ألفية ابن مالك، وصاحب الكتب النافع والمتون الكثيرة. يقولون لما قرأ الأجرومية وهي أول ما يبدأ به الطلبة استعصت عليه. أيضا من العوائق أن بعض الناس يقولون لا نجد الشيوخ، ونحن ننبه على أهمية الشيوخ. هذا ما فيه إشكال عندنا، لأن هذا الدين مبناه على التوقيف وعلى النقل، ومن هنا أهمية نقل العلم عن الشيوخ. وهذا من لدن الصحابة، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أخذوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون أخذوا عن الصحابة، وهكذا. هذه سلسلة مستمرة، فعلمنا ليس علما، فديننا ليس مبنيا على التشهي والهوى وآراء العقول، مبنيا على النقل. إذن حين نقول النقل نقول الشيوخ. والشيخ ينبهك على الأخطاء وعلى المزالق التي توجد في بعض الكتب، وأيضا يجعلك في أمن من التصحيف والتحريف. في زمن الطباعة صار عندنا شيء أيضا يدخل في باب التصحيف والتحريف وهو التطبيعات، يعني الأخطاء الطباعية. فالشيخ أيضا إذا قرأت عليه يجعلك في أمن من هذه الأخطاء. وأيضا الشيخ أو طريقة الطلب على الشيخ أسرع وأسهل. لما أسهل؟ لأنك حين تأتي إلى الشيخ تسأله سؤالا فيجيبك بسرعة، تقول له هل كذا وكذا، يقول لك نعم. لكن لو شئت أن تأخذ الجراب من الكتاب تحتاج إلى البحث في كتب متعددة، وقد تجد وقد لا تجد، وقد يأخذ منك ذلك وقتا كثيرا. فإذا هذا يحتاج إلى وقت وجهد، لكن الشيخ حين يجيبك يجيبك بسرعة، وأيضا تأخذ منه العلم سماعا، وهذا مجرب أنه يكون أرسخ في الذهن. جيد. إذا الأخذ عن الشيوخ لا ننازع فيه، ويعني إذا لم تأخذ عن الشيوخ تقع يمكن أن تقع في التصحيف ونحو ذلك. إذا قالوا لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي، وحين ذكروا شروط العلم قالوا من بينها تلقين الأستاذ، كما قال في البيتين المشهورين: أخي لن تنال العلم إلا بستة، أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. الشاهد تلقين أستاذ. زين. الجواب عن هذا الإشكال أو عن هذا العائق: إذا لم تجد الشيوخ فابحث عنهم، يعني لا تنتظر أن يأتي الشيخ عندك إلى بيتك أو أن يأتي إلى المسجد الذي تصلي فيه، مسجد حيك، لا، ابحث عنه. ولذلك شرعت الرحلة في طلب العلم، ومن الصحابة من رحل مسيرة شهر لأجل حديث واحد. ولو جئنا نذكر نماذج العلماء في الرحلة في طلب العلم لما انتهينا، شيء كثير جدا وما يقاسونه في هذا الباب. مفهوم؟ طيب، إذا لم يتيسر لك الرحلة فاعلم أن هنالك طرقا الآن في هذا العصر صارت تيسر لك العلم على الشيوخ دون رحلة. من بينها هذه الأشرطة التي انتشرت انتشارا بالغا، لا يكاد يوجد علم من العلوم الشرعية أو متن من المتون المعتبرة إلا وتجد شرحا عليه صوتيا مسموعا، بل شروحا متعددة بالنسبة لبعض المتون. فإذا ما عذرك؟ بل في السنوات الأخيرة صارت قضية هذه الدروس عبر البث المباشر أو عبر الشبكة العنكبوتية. سبحان الله، يعني الآن العلم تيسر. لو وجد السلف الصالح مثل هذا التيسير في العلم، يعني شيء عجيب يا أخوة. الآن الله عز وجل يسر لنا سبل العلم، ولكن مع ذلك قل الراغبون فيه. ما الذي يمنعك أن وأنت لا تستطيع مثلا السفر والرحلة بطلب العلم؟ ما الذي يمنعك أن تتعلم عن طريق الكتب والأشرطة؟ هذه موجودة متيسرة. مفهوم؟ ثم لا تنسى شيئا، يعني بعض الناس يقول والله الشيوخ غير موجودون في مدينتي في بلدي لا أفعل شيء. لا تنسى أن الشيخ لا يعدو أن يكون مفتاحا يفتح لك أبواب العلم، ولا تتصور أن الشيخ يدخلك العلم كله، غير صحيح. فأنت حين تذهب عند الشيخ يعطيك المفاتيح، ثم عليك بالجهد الشخصي، وأكثره يكون في القراءة في الكتب. وسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى حين نذكر طرق الطلب قضية القراءة والمطالعة في كتب العلم. جيد. إذن الحجة قائمة على الطلبة في هذا الزمان، لا إشكال في هذا، واضح جدا. من بين العراقيل التفرغ، يعني بعض الناس يقول لا أستطيع التفرغ لطلب العلم لأنني مشغول بدراسة دنيوية. أن تحل إشكالية عدم التفرغ بأشياء، أهمها تنظيم الوقت، أهمها تنظيم الوقت. عليك أن تكون رجلا متقنا للحساب، تأتي إلى تلك الساعات 24 التي في يومك وليلتك فتقسمها تقسيما واضحا جليا، هذا للعمل أو للدراسة الدنيوية، هذا للأكل والشرب والنوم ونحو ذلك، هذا للزوجة والأهل والأولاد ونحو ذلك. لا بد إذا نظمت وقتك لا بد أن يبقى لك سويعات قلائل تخصصها لطلب العلم. وأنت والله يا إخوة إذا أنت واظبت على ساعة واحدة أو ساعتين في اليوم، ولكن مع المواظبة ما تتوقف، على ساعتين في اليوم من القراءة الواعية والدراسة والحفظ، فإنك تصل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى بغيتك. بطبيعة الحال نحن ما نقول أن ساعتين كافية، يعني الأفضل أن تكون عندك 10 ساعات أو أكثر في طلب العلم، هذا هو الأفضل، لكن أنا أقول لك إذا واظبت على ساعتين تصل إلى بغيتك إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم عليك أن يعني تكون عندك همة في عدم تضيع الوقت. لا أحب البطالين من الطلبة الذي يخرج مثلا من المسجد فيتسكع مع إخوانه في الطريق، أو إذا ذهب إلى العمل يتسكع في العمل، أو في أي مكان يكون فيه يضيع فيه الساعات والدقائق الطويلة. لا، احرص على وقتك كله، كلما وجدت فسحة من الوقت فاستغلها في حفظ أو مراجعة أو قراءة. ثم مما يساعد على دفع هذا العائق حسن اختيار الكتب والبرامج، لأن البرامج الحسنة، البرامج كالطرق، فإذا كان الطريق معبدا وميسرا فإنك تصل بسرعة، ما تحتاج إلى تضيع وقت كثير، وإذا كان الطريق يعني متشعبا وغير معبد فيمكنك أن تضيع وقتا كثيرا في محاولة الوصول إلى الغاية. من بين العوائق أيضا ضعف الهمة، وهذه في الحقيقة كارثة، يعني الشخص تجده لأدنى سبب يقول أنا تعبت، ما عندي همة اليوم لطلب العلم حتى أستريح، أو على حد قول بعضهم أستريح في النهار لأحسن النوم أو ليسهل علي النوم في الليل، طريقة البطالين. أو كما قال الشاعر: إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم، قل لي متى تطلب العلم إذا كنت بهذا الشكل، متى تطلب العلم إذا كنت تحب الراحة والدعة. ويحيى بن أبي كثير يقول: لا ينال العلم براحة الجسم. إذا دخلت هذه الطريق، هذه السبيل، سبيل طلب العلم، فانسى راحة الجسم. ومما يعينك على هذا المعنى، معنى علو الهمة، كتاب جيد مشهور وهو كتاب صلاح الأمة في علو الهمة للسيد عفاني، وفيه وهو في مجلدات أظنها 7، فيه مجلد خاص بعلو الهمة في طلب العلم، هذا ينفعك كثيرا إن شاء الله تبارك وتعالى إذا قرأته ونظرت إلى ما ذكره في هذا الباب. عليك أيضا لتقوي همتك أن تتذكر فضل العلم، وأن تخلص النية في طلب العلم، وأن تصاحب أصحاب الهمم العالية، وتبتعد من البطالين بعدك من المجذومين، لأن البطالة تعدي والعياذ بالله تعالى. وعليك أيضا أن تحاسب نفسك يوميا على ما فعلت وما لم تفعل في باب الطلب. وعليك أيضا أن تكثر القراءة في سير أهل الهمم العالية، سواء من تاريخنا أو من غيره، تقرأ في سير أعلام النبلاء مثلا، تقرأ في تراجم المحدثين وفي رحلاتهم في طلب العلم، في تراجم الفقهاء الأصوليين، في السير الذاتية، في المذكرات الشخصية لبعض الناس. أنا من الشيء بالشيء يذكر، أمس قرأت مذكرات شخصية لعبد الله قنون رحمه الله تبارك وتعالى، يذكر من ضمن ما يذكر أنه في أيام الطلب يقول ما معناه: كنت ألتهم الكتب التهاما، فكنت أقرأ كل يوم كتابين متوسطي الحجم كل يوم. هذا حين تقرأه يرفع همتك، لأن تنظر إلى حالتك مثلا تقول هل أنا أقرأ مثل هذا أو قريبا منه أو فهذا يرفع همتك. فقراءة السير تساهم كثيرا في رفع الهمم. من بين العوائق كثرة المناهج وتباين المناهج، فأنا أقول هذا في الحقيقة صحيح، المناهج كثيرة، وصار بعض الناس يصدرون مناهج حتى دون أن يكونوا مطلعين على ما يقترحون من الكتب والمتون، هذا خطأ كبير، ولذلك لا ينبغي اتباع كل من كتب في قضية المناهج والبرامج العلمية، ولكن هذا ليس يعني عائقا كبيرا. عليك أولا بالمناهج التي آتت أكلها عبر القرون الطويلة، واحذر من المناهج الشاذة التي يقترحها فلان أو علان. انظر هذا المنهج الذي تقترحه علي، من سار عليه من الناس؟ تأتي فتنظر فتجد آلاف العلماء منذ قرون عديدة، تقول هذا منهج حري أن يوصلني إلى بغيتي. وهذا المنهج الذي تقترحه علي من عمل به؟ يقول لك لا، هذا أقترحه أنا أول من بدأت به، أو ربما حتى هو ما بدأ به، فأقول له لا لن أتابعك فيه. إذا هذه قاعدة سهلة جدا، طبقها في الفقه، طبقها في العلوم العربية، في النحو، في العروض، في أي شيء. إذا جاءك بمنهج عصري لم يؤتي أكله قل له اذهب، فإذا يعني آتى أكله بعد قرون أتابعك فيه، يعني إذا بقينا في الحال. لكن الآن أنا لن أترك هذه المناهج التي أثمرت لمناهج غير مثمرة، أو أنا في شك من كونها تثمر. ولكن بعد هذا كله، إذا فرضنا أنك اتبعت منهجا غير صحيح إن صح هذا التعبير، ما ينبغي أن تنسى أن الخلاف بين هذه المناهج والبرامج إنما هو خلاف بين مفضول وفاضل، بين مرجوح وراجح. فلو فرضنا أنك سلكت المفضول فيمكنك الاستدراك، يمكنك أن تستدرك، لأن هذه ليست أشياء يعني بين كفر وإيمان أو بين معصية وطاعة، لا، بين راجح ومرجوح. فهذه المناهج لا تعدو أن تكون وسائل وليست غايات في حد ذاتها، فلا معنى للوقوف عندها كثيرا، ولا معنى لهذا التردد الذي يقع فيه بعض طلبة العلم. يجلس ما يطلب العلم، تقول له لما؟ يقول لأن المناهج كثرت عليه وأنا لا أدري هل أتبع هذا المنهج أو ذاك. اتباعك، يعني أجيبه باختصار، اتباعك للمنهج المفضول خير من وقوفك عن طلب العلم لا تتبع فيه هذا المنهج ولا ذاك. اتباع المنهج المفضول خير من هذا التردد الذي أنت فيه وعدم البدء في طلب العلم. من العوائق، وهذا نذكره اختصارا، أن بعض الناس عنده تشتت وتخبط، يبدأ ولا يتم، يعني عنده غياب في منهجية طلب العلم، يتخبط على غير هدى. فهذا نطالبه أن يكون عنده منهج علمي يجبر الطالب نفسه على اتباعه، وأيضا نطلب منه أن يتبع عقله بدلا من عاطفته، لأن المرء بطبعه ملول، يبدأ كتابا يقرأ فيه ثم يظهر له أن الناس، أن طلبة العلم آخرين يتكلمون عن كتاب آخر ويذكرون فضائله، فيترك الكتاب الذي بدأه وينطلق إلى الكتاب الثاني. وأيضا في الفنون والعلوم، يبدأ مثلا في علوم العربية يقرأ فيها ثم يسمع الناس يتكلمون عن أصول الفقه، يقول طيب أصول الفقه جيد لعله أفضل من علوم العربية، يترك علوم العربية وما أخذ منها شيئا وينتقل إلى الأصول. ثم يمر الزمان فإذا بيسمع أهل العربية يتكلمون عن العربية فيرجع إلى العربية، وهكذا دواليك وهلم جرا وسحبا ما بين علم وعلم، وما بين كتاب وكتاب، وما بين متن ومثل، فيأتي فيمر عليه زمان يجد نفسه ما حفظ شيئا وما قرأ شيئا وما تعلم علما. هذا علاجه هو بالمنهج، بالبرنامج العلمي الذي يجبر الطالب نفسه عليه. أنا الآن أقرأ في النحو، ما يهمني تكلم في الأصول أو في الفقه أو في أي شيء، لا، لن أجاريك فيما أنت فيه حتى أنتهي من برنامجي الذي أنا فيه الآن في العلم، مفهوم؟ جيد. وآخر عائق نذكره هو التسرع واستعجال النتائج. فبعض الناس يقرأ مثلا شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، فيعني يقول طيب أنا إلى متى سأبقى في دراستي الأجرومية والورقات، والناس يتكلمون عن الألفية وعن جمع الجوامع، إلى متى سأبقى هكذا؟ طيب ليه أذهب إلى جمع الجوامع؟ بعض الناس يبدأ مباشرة من الحواشي، ومن اتبع الحواشي بقى بلاشي كما يقولون عندنا. بعض الناس يبدأ مباشرة بالمغني في الفقه، يقرأ في المغني ويعجبه القراءة في المغني، وهي فعلا تعجب لأن كتاب النفيس من أنفس ما ألف في علوم الإسلام كلها. لكن الرجل ما مر بالطريقة الطبيعية السليمة المتدرجة، فهذا لا شك أنه علاج هذا الاستعجال هو باتباع التدرج في سلم التعلم. فعليك أن تتلقى المبادئ الأولية من كل علم، في علم التوحيد وفي علم الفقه وفي العلوم كلها، ولا ينبغي أن تقفز مباشرة إلى المراجع الكبيرة أو إلى العلوم التي يمكنك أن يعني تأتي إليها في مرحلة لاحقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.